بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي حديثين في باب الرفق في الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن قابوس ابن أبي ظبيان وفيه ضعف، أن أباه حدثه، وأبوه اسمه حصين ابن جندب الجنبي، حصين ابن جندب الجنبي ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهم، كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان. له عدة طرق، له 5 طرق عن قابوس ابن أبي ظبيان بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف قابوس ابن أبي ظبيان، مع التنبيه أنه عند كل من أخرج الحديث هؤلاء المذكورون وغيرهم بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة. هذا الذي هنا جزء من 70 جزءا، وعند كل من أخرج الحديث جزء من 25 جزءا من النبوة. أيضا سيأتي هنا عند البخاري في الأدب بهذا اللفظ، بلفظ جزء من 25 جزءا، برقم 91 و700. سيأتي الحديث برقم 91 و700 من طريق قابوس بن أبي ظبيان أيضا، ولكن بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة، كما أخرجه سائر من أخرج الحديث. فإذا الصحيح في هذا الحديث المحفوظ فيه جزء من 25 جزءا، والإسناد ضعيف كما سبق لضعف قابوس بن أبي ظبيان. له طريق أخرى عند ابن الأعرابي في المعجم، وكذلك عند القضاعي في مسند الشهاب، بلفظ التؤدة والاقتصاد والصمت. التؤدة والاقتصاد والصمت جزء من 26 جزءا من النبوة، جزء من 26 جزءا من النبوة، ولكن إسناده شديد الضعف. في إسناده بحر ابن كنيز السقاء، بحر ابن كنيز، وهذا الضبط كنيز أصح ممن ضبطه كنيز تصغير كنز، فهذا الضبط ضبطه به جماعة من الأئمة، بحر ابن كنيز السقاء وهو متروك. له شاهد عن عبد الله بن سرقس أخرجه الضياء أو قبله أخرجه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، وكذلك عبد بن حميد والضياء المقدسي في المختارة والخطيب في الجامع، من طريق نوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله ابن عمران، حدثنا عبد الله ابن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرقس. نوح ابن قيس صدوق، عبد الله بن عمران هو التميمي الطلحي، وبقية الرجال ثقات. فهو شاهد لحديث ابن عباس من الطريق الأولى، يكون به حديث عبد الله بن عباس حسنا. فالحديث الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث حسن بشاهده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة، هي صعوبة في المشي، جاء في رواية سيأتي يذكرها المصنف برقم 75 و400، قالت فجعلت أضربه في زيادة، فجعلت أضربه، وهي كذلك في صحيح مسلم بزيادة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مدلس سليس تسوية عن أبي رافع وهو إسماعيل ابن رافع المشهور بقاص أهل المدينة، راوي حديث الصور الطويل، وهو ضعيف جدا، أي من حيث حفظه سيء الحفظ جدا على صلاحه وزهده، لكنه كان شديد الضعف. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الإسناد كما ترى الوليد بن مسلم مدلس سدليس تسوية، وقد عنعن في جميع طبقات الإسلام، وأبو رافع إسماعيل بن رافع شديد الضعف. الحديث له طريق أخرى عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وأيضا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. فما حال هذا الإسناد؟ ها نعم، رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن المقبري ضعيفة، اختلطت عليه أحاديث سعيد بأحاديث رجل مبهم، مع أن ابن عجلان أصله صدوق وسعيد المقبري ثقة، لكن رواية ابن عجلان عن المقبري خاصة فيها ضعف، لكن هذه الطريق في الشواهد. فالحديث له شواهد كثيرة، له شاهد عن جابر في صحيح مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم الحديث. وأيضا قال حديث عن عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، وجاء عن جماعة من الصحابة، 5 أو 6 من الصحابة، فالحديث صحيح، حديث صحيح لغيره. هذه 3 أحاديث ختم بها باب الرفق. الحديث الأول حديث ابن عباس: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح، الهدي هو بمعنى الطريقة والسيرة، هدي الإنسان أي طريقته وسيرة الذي هو عليها، كما جاء في الحديث: خير الهدي هدي رسول الله، أي خير الطريق وخير السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. فالهدي الصالح بمعنى الطريقة والسيرة التي هي قائمة على الصلاح وعلى الاستقامة، يكون الإنسان صاحب سيرة حسنة وطريقة صالحة واستقامة. هذا من أجزاء النبوة، وسيأتي ما معنى من أجزاء النبوة. كذلك أيضا السمت، والسمت هو حسن الهيئة والسكينة والوقار. والأصل في معنى السمت هو الطريق المسواة الممهدة، ويقول فلان عليه سمت حسن، أي هيئة حسنة وسكينة وعليه وقار. والاقتصاد، والاقتصاد معناه السلوك في الأمور بين الإفراط والتفريط، فلا إفراط ومجاوزة وغلو، ولا تفريط وتضييع وعدم مبالاة، بل اقتصاد بين ذلك. فمعنى إذن الرفق في الأمور والدخول فيها بما يستطيع الإنسان أن يواصل فيه وبما لا يؤدي به إلى الانقطاع، هذا معنى الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، أي لا تثقلوا. يعمل الإنسان العبادات الكثيرة يثقل بها على نفسه مرة واحدة ثم ينقطع عنها مرة واحدة، بل شأن الأنبياء كما جاء في الحديث، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان لا تشاء أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن ترى من الليل نائما إلا رأيته. ولما سمع من يقول أنا لا أتزوج النساء، وذاك يقول لا أفطر النهار، وذاك يقول لا أنام الليل، قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم في رواية، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن القصد أي أخذ الأمور بين طرفين، بين طرف الغلو والشدة والتثقيل على النفس بما قد لا يستمر معه الإنسان، وبين طرف التفريط التضييع اللامبالاة، بل يصير في الأمور سيرا وسطا، يأخذ الأمور برفق بما يستطيع أن يداوم عليه وأن يواصل فيه ولا يشق عليه. هذه الثلاث: الهدي الصالح
كل إنسان طريقة صالحة وسيرة حسنة. وكذلك السمت جاء في الرواية الأخرى السمت الحسن في رواية البخاري الأخرى أو السمت الصالح. والاقتصاد، الاقتصاد في كل شيء، في عبادته، في معاملته للناس، في كل أموره، حتى في نومه قصد، لا يكون كثير النوم ولا يخفف النوم حتى يتضرر. وهكذا في نفقته، لا يسرف ولا يبخل، كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه الثلاث جزء من 25 جزءا من النبوة. معنى هذا ليس معنى أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في هذه 25 خصلة صار نبيا، لا، فإن النبوة كرامة من الله جل وعلا واختيار واصطفاء. ولكن معنى جزء من 25 جزءا من النبوة أي أن هذه الأفعال وهذه الصفات من صفات الأنبياء ومن شمائل الأنبياء وأخلاقهم، فينبغي أنتم أن تقتدوا فيهم في هذه الخصال وأن تتبعوهم في ذلك، فإن هذه الأمور التي ذكرت من خصالهم وشمائلهم. فلا يفهم فاهم أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في 25 خصلة صار نبيا، بل المراد أن هذه الصفات الحسنة مما جعل الله تعالى عليها أنبياء الذين اتصفوا بأحسن الصفات، فأنتم سيروا كسيرهم، تبعوهم في ذلك. بقي هنا تخريج. الحافظ بن حجر رحمه الله خرج هذه الرواية جزء من 70 جزءا من النبوة، قال: يحمل ذلك على أن قوله جزء من 25 جزءا من النبوة أي أن كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، فإذا جمعت هذه الخصال صارت 75 خصلة. فيصح قول جزء من 70 جزءا من النبوة، فهي 75 وأطلق عليها 70 أي بإلغاء الكسر، هذا إن صحت هذه الرواية، وإلا فالرواية الأخرى هي الأصح وهي التي في الكتب التي أخرجت الحديث. الحديث الثاني، طيب بقي ما الشاهد من الحديث الأول في باب الرفق؟ ها؟ قوله: والاقتصاد. الاقتصاد قلنا بمعنى الرفق في الأمور، لا يغلو فيها ولا يفرط، يكون بين ذلك. الحديث الذي يلي حديث عائشة قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، أي فيه صعوبة في مشيه وفي تصرفه، ثقيل المشي، غير مطاوع في توجيه إذا وجهت هذه الجهة أو هذه الجهة. قالت: فجعلت أضربه، تضرب هذا البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، أي الزم الرفق حتى مع هذا الحيوان الذي هو حيوان صعب غير مطاوع لراكبه، ارفقي به، أي عاملي بالمعاملة الحسنة، باللين، بالسهولة، وسيأتي معك. ونعم، الرفق كلما حصل حتى في معاملة الحيوان، يعني يصل فيه صاحبه إلى نتيجة، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، سبق شرحه في الحديث الذي سبق درس الماضي، زان أي زين وجمله، ما كان الرفق في شيء إلا جمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، شانه يلحق به الشين والعيب والقبح. والشاهد منه في باب الرفق ظاهر، عليك بالرفق إلى آخره. والحديث الذي يلي حديث أبي هريرة، إياكم والشح. الشح هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، بخل وحرص. ومعنى إياكم الشح أي احذروا الشح واجتنبوه، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي الشح أهلك الأمم التي كانت قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، سفكوا دماءهم لأجل بخلهم بالمال وحرصهم عليه، فتقاتلوا وسفكوا الدماء لأجل الحرص على المال. وهكذا قطعوا الأرحام، منهم من قطع أرحام بخلا بما يصلهم به وظنا به، ومنهم من قطع أرحام بسبب ما جرى بينه وبينهم من نزاعات وخلافات على الأموال بسبب الشح الذي طرى عليهم، فأدى بهم إلى سفك الدماء وإلى قطع الأرحام. فيحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الشح، وكما أهلك الشح من كان قبلنا فقد أهلك كثيرا من هذه الأمة، كثير من هذه الأمة سفكوا دماءهم بسبب الحرص والشح، قطعوا أرحامهم بسبب الحرص والشح. وهذا هو الشاهد منه في باب الرفق، أي لا يكون الإنسان شحيحا حريصا بخيلا، بل يرفق حتى في نفقته. قال: والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم في الدنيا من ظلم أحدا صار ظلمات يوم القيامة. قال بعض الشراح: ظلمات يوم القيامة أي على ظاهره، أي أن العبد يكون في ظلمات يوم القيامة، يوم الناس يعطون نورا في العبور على الصراط وفي غيره، صاحب الظلم يكون في ظلمة ولا يعطى النور يوم القيامة. وقال بعض الشراح: بل المراد بالظلمات الشدائد، كقول الله سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، والمراد أي من شدائد البر والبحر وما تنالون فيهما من الشدة. والكل حاصل، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حسية، يعطى الناس نورا ويحرم منه صاحب الظلم، وأيضا ظلمات وشدائد في يوم القيامة. في هذا الباب قد ذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث والوصايا النبوية العظيمة في الحث على هذا الخلق العظيم وهو الرفق. أخي يسأل: الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراته، إذا كان رجل من أهل الصلاح والخير زل زلة تستوجب حدا، هل يجوز التجاوز عنه ولم يشتهر أمام الناس؟ أما إذا بلغت الإمام فلا إلا بعفو، أما أن أهل الحد يطالبون بالحد أو هذا الذنب يستوجب حدا والإمام يسقطه فلا يجوز ذلك. ولما جاءت فاطمة تشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقيم الحد على تلك المرأة التي سرقت المخزومية،
قال بهذا هلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أن رجلا حالت شفاعته دون حد من حدود الله، أنه ضاد الله في حكمه. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. نعم، فيما بين الناس له أن يعفو، ارتكب شيئا يستوجب الحد فعفى عن من يستحق الحد، هذا له. لكن الحديث أقل ذوي الهيئات عثرات إلا الحدود، أي هذا خطاب للأئمة والقضاة، أي إذا رأيتم مصلحة في العفو عن صاحب الهيئة من إنسان من ذوي الهيئات فافعلوا، إلا الحدود فلا تسقطوها. أخن يقول لي جزء الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة قبل الدعاء: اللهم صل على محمد عدد أنفاس الخلائق، وعدد حبات الرمال، وعدد ورق الشجر، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ملازمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى في ذلك، ومثل هذا لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغالبا هذا يكون من تأليف الناس، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه. قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، أما السلام فقد علمناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير من هذا الذي ذكر في السؤال. أخن يقول: ما هو القول الصحيح في صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصحيح أنها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يقيم أن يعيد الصلاة، فهي باطلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.